أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام فعلان في المسلك الثاني، وهو القائل بأن الكذب إنما يكون كبيرا إذا كان متضمنا لحصة خاصة. أما طبيعي الكذب، عليكم السلام، أما طبيعي الكذب فليس هو من الكبائر. وقلنا بأنه إذا سلمنا تمامية الإطلاق في النصوص السابقة، فقد يدعى أن هذه المطلقات يوجد فيها مقيد، وهي رواية أبي خديجة. والكلام في هذه الرواية يقع في مقامين: المقام الأول المقام الدلالي، والمقام الثاني المقام السندي. أما المقام الأول وهو الدلالي، فهل تصلح رواية أبي خديجة لتقييد الإطلاقات السابقة أو لا؟ وذكرنا في آخر الجلسة بالأمس أن هنا احتمالان ثبوتيان في هذه الرواية، فتارة نفترض بأن الرواية غايتها مدلول إيجابي ولا تتضمن النافي، فلسانها أن الكذب على الله ورسوله من الكبائر ولا يوجد فيها مدلول التزامي ناف أن ينفي أن ما عداها ليس من الكبائر، ما عدا الكذب على الله ورسوله ليس من الكبائر. فبناء على هذا الاحتمال لا يوجد أصلا تعارض بين المطلقات وبين هذه الرواية، فإن المطلقات تقول مطلق الكذب حرام من الكبائر، وهذه تقول الكذب على الله ورسوله من الكبائر، فلا تنافي بين المثبتين، وإنما تكون هذه الرواية من تطبيقات ومن شؤون تلك القاعدة العامة. وإنما خصصت بالذكر، يعني ماذا خصصت بالذكر؟ وإنما خصصت بالذكر من باب أنها أبرز مصداق للكبائر، أو أن الكذب تشكيكي، يعني كونه من الكبائر على نحو تشكيكي، والكذب على الله ورسوله من أعظم الكبائر. نظير لو قال الشارع صلي ثم قال صلي في المسجد، قال صلي ثم قال صلي في المسجد، لا تنافي بين الدليلين، لا أنه يقال صلي في المسجد معناه مدلوله أن الصلاة في غيره غير مأمور بها، غايته أن الصلاة في المسجد لاحتوائها على خصوصية خاصة أفردها بالعناية، أفردها بالذكر، فالإفراد بالذكر لإبراز العناية. هنا أيضا نقول الكذب على الله ورسوله أفرده بالذكر لأجل العناية، وهو كونه من الكبائر الشديدة والعظيمة. الاحتمال الثاني أن يدعى بأن هذه الرواية تتضمن مدلولين، المدلول الأول مطابقي وهو إيجابي، والمدلول الثاني التزامي، وهو أن ما عدا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله ليس من الكبائر، فلسانها بالمدلول الالتزامي لسان نفي، فإذا كان اللسان لسان نفي يحصل التعارض بين ما دل على أن مطلق الكذب من الكبائر وبين المدلول الالتزامي للرواية الدال على أن الكذب على غير الله ورسوله ليس من الكبائر ونعمر صناعة التخصيص مطلق أو التقييد استغفر الله ونعمر صناعة التقييد حيث عندنا مطلق وعندنا مقيد فنعمل صناعة التقييد. فأصحاب المسلك الثاني ملتفتين إلى هذا المطلب فحاولوا إثبات أن الرواية من أي سنخ؟ من السنخ الثاني لا من السنخ الأول حتى يقيدون بها إطلاقات الطائفة الأولى. فما هو الوجه في انعقاد هذا المدلول الالتزامي؟ أفيد في كلماتهم أن الوجه في ذلك أن الرواية وإن لم تحتوي على الشرط أو على الوصف حتى يقال يوجد هناك مفهوم للشرط أو مفهوم للوصف على القول بمفهوم الوصف ولكن الرواية في مقام التحديد وعندهم قاعدة وقد ذكرناها مرارا وتكرارا أن المتكلم إذا كان في مقام التحديد وإعطاء الضابط الكلية ينعقد لكلامه مفهوم ولهذا نبه جمع من الأصوليين في علم الأصول في بحث مفهوم الوصف ومفهوم اللقب قالوا أن الوصف أو اللقب بما هما لا مفهوم لهما لكن إذا فرض وجود قرينة خاصة استفدنا المفهوم ومن القرائن كون المتكلم في مقام التحديد إذ مقام التحديد ومقام الفرز ومقام إعطاء الضابطة يتناسب مع بيان جميع شنو جميع أنحاء القضية لا أنه يتكلم في جهة ويسكت عن جهة أخرى لا يتناسب مقام التحديد وإعطاء الضابطة أن يتكلم في جهة ويسكت عن جهات معينة إذ أنه ستكون الضابطة ناقصة وهو خلف التحديد خلف الضابطة إذا نفس كون المتكلم في مقام التحديد وفي مقام إعطاء الضابط الكلية يوجب هذا انعقاد مدلول التزامي وهو أن ضابطة الكبيرة في الكذب أن تكون على الله تعالى وعلى رسوله أما ما عداه فليس من الكبائر وإلا لولا انعقاد المدلول الالتزامي لكانت الرواية ليست مبينة لجميع أنحاء الكذب وجميع أقسام الكذب بل تتكلم عن شيء وتسكت عن شيء آخر والسكوت لا يتناسب مع مقام التحديد ولهذا هي نقطة سيالة كل مورد يكون المتكلم في مقام إعطاء الضابطة وإعطاء تحديد ينعقد لكلامه مفهوم ويتحقق مدلول التزامي نافي وحينئذ نعمر صناعة التقييد بين المدلول الالتزامي وبين هذه المطلقات نعم إذا أحرزنا أن المتكلم ظهور عرفي المتكلم ظاهره في مقام التحديد لا 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 ما قلنا هذا شيء خلنا نقول متى ما استظهرنا من كلام المتكلم بقرينة أنه في مقام إعطاء الضابطة كثير الشك هو من لا يخلو ثلاث صلوات إلا ويشك أخو واضح هذا ظهور حالي أنه الآن قاعد يتكلم في قاعد يحدد الضابطة متى ما استظهرنا أن المتكلم في مقام إعطاء ضابطة في مقام تحديد انعقد لذلك مفهوم هذا ظهور عرفي إذا استظهرت أنه في مقام تحديد انعقده أما لو لم نستظهر ذلك لم يعقد لهم مفهوم لأنه نقول حصول المفهوم يتوقف على أنه في مقام التحديد وكون في مقام التحديد يتوقف على حصول المفهوم حتى يحصل عندنا دور ولهذا ذهب السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة في المكاسب في المقام أن الرواية لها مفهوم بنكتة الاختصاص لمكان كونها في مقام التحديد، وحينئذ مقتضى التحديد كما عرفت انعقاد المفهوم هذا. ولكن الظاهر أن الشيخ الأعظم لا يستظهر أن الرواية المذكورة في مقام التحديد وإعطاء الضابطة، حيث إنه ناقش في ذلك بأنه لا وضوح في الرواية أنها في مقام التحديد وإبراز الاختصاص، ولهذا ذكر في المقام في قبال دعوى هذا الظهور بأنه يمكن حمل هذه الرواية على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر العظيمة الشديدة. وهذا يعني أن الشيخ يرى أن كلاهما مثبتين كما بينا، إذا كان كلاهما مثبتين فالمتكلم إنما تصدى لبيان الحصة والمصداق الخاص لمزية شنو؟ لمزية خاصة، ككوني أبرز مصادق الكذب من الكبائر، فيكون من الكبائر العظيمة ومن الكبائر الشديدة، وهذا أولى من ارتكاب التخصيص أو التقييد من جهة أننا لم نحرز أن المتكلم في مقام التحديد. ولهذا أشكل جمع من الأعلام على ما أفاده السيد الخوئي قدس سره وغيره أنه لا قرينة واضحة في هذه الجملة على أنه في كون في زمان صدور أو في وقت صدورها ظاهر حال المتكلم أنه في مقام التحديد، لا توجد لا قرينة مقامية ولا قرينة لفظية ولا ما شكل ذلك. لو قال المتكلم ألا أبين لكم ما هو الكذب أو ما هو الكذب الذي من الكبائر وجر مثلا، قال هو الكذب على الله ورسوله، نقول في مقام التحديد ألا أنبئكم ما هي الكبائر، وقال الكبائر هي الشر حقوق الوالدين الكذب على الله ورسوله. لو جاب قرينة حالية أو قرينة لفظية أو قرينة مقامية على أنه في مقام التحديد وإعطاء الضابط الكلية فبها ونعمت، ولكن غاية ما يوجد في الرواية التي أنا أهم رجعت المصدر لا أرى شوف صادر ذيل لعله في قرينة ماكو قرينة، هكذا الرواية الكذب على الله تعالى وعلى رسوله من الكبائر، هذا لسانها لسان مثبت. فاستظهار أن الرواية في مقام التحديد غير واضح، ولا أقل لا نحرز ظهور الرواية في مقام التحديد حتى ينعقد لا شنو مفهوم، لأن انعقاد المفهوم متوقف على إحراز أن المتكلم في مقام التحديد. التفتوا، انعقاد المفهوم متوقف على إحراز هذه القرينة وهو أن المتكلم في مقام التحديد، ومع التشكيك في ذلك أو لعدم وضوح ذلك لا يمكننا استظهار المدلول الالتزامي. ولعله لأجل ذلك ذكر الشيخ بأنه بل ما حمل هذه الرواية على النظر إلى أن الكذب على الله تعالى من الكبائر الشديدة العظيمة أولى من تقييد المطلقات. هذا وجه. وجه آخر، لو تنزلنا وقلنا أن الرواية في مقام التحديد وانعقد المدلول الالتزامي، تفتوا بعد أزل من هذا ماكو، انعقد المدلول الالتزامي، فهل تصلح الرواية لتقييد هذه المطلقات أو لا؟ هنا مسلكين كبرويين. المسلك الأول يقول متى ما جاء مطلق وجاء مقيد نعمل صناعة التقييد، وتطبيقا لهذه القاعدة نعمل صناعة التقييد في المقام. المسلك الثاني ما قرره الشيخ في الرسائل في بحث التعارض، يقول بأنه لا توجد آية أو رواية تقول متى ما وجد مطلق ومقيد نعمل صناعة التقييد، أو متى ما وجد عام أو خاص نعمل صناعة التخصيص، وإنما المرجع عند التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد إلى نكتة الأظهرية. النكتة العامة في باب الجمع العرفي في التعارض هو أي مسلك؟ نكتة الأظهرية، يقدم الأظهر على الظاهر، وربما يكون العام أظهر من الخاص، ربما يكون العام أظهر من الخاص والمطلق أظهر من المقيد. فمع فرض أن العام أو المطلق أظهر من المقيد أو الخاص، فمقتضى نكتة الأظهرية تقديم العام على الخاص أو المطلق على المقيد، وقد يكون متكافئان أو ليس واضح أحدهما أظهر من الآخر فيحصل تعارض بينهما. وفي المقام هو عند نكتة، كلما كثرت الروايات للدلالة على مطلب صارت الدلالة أوضح، لأن احتمال الخلاف في الرواية الأولى ليش سمي ظهور؟ ليش سمي ظهور؟ ظهور لأن في احتمال الخلاف، احتمال الخلاف 5% مثلا، يجيك رواية أخرى تقريبا بعبارات أخرى على نفس المدلول احتمال الخلاف فيها 5%، وبكثرة مجيء المتكلم بهذا المدلول يضمحل اختلاف الاحتمال إلا أن يصل إلى دلالة نصية. كلما كثر بيان المطلب يكون ظهوره بدرجة شديدة حتى قد يصل إلى حالة نصوصية بحيث احتمال الخلاف معلوم. لو جاء المثقال الربا حرام، الذي يأكل الربا يأكلون في بطونهم نارا، ثم يأتي ويقول بل من ويل لمن يأكل الربا، وما شاء الله ربا، هي رواية ما شاء الله، ثم جاءت الرواية تقول يجوز الربا بين الوالد والولد، يجوز الربا، يقول الشيخ لا نعمل صناعة التقييد، لا نعمل صناعة التقييد. ليش؟ يقول لأن كثرة المداليل في هذه اللفظ توجب ظهور قوي جدا بحيث العرف يأبى رفع اليد عن جميع هذه المطلقات لهذه الرواية، العرف يأبى أن يرفع اليد عن جميع هذه المطلقات والعمومات في أزمنة مختلفة بلسانات مختلفة لأجل شنو؟ هذا المدلول الالتزامي، خصوصا إذا كان مدلولا التزامي مو مدلول مطابقي. الشيخ يقول إذا مطابقي ما نقبل، ما بالك إذا كان شنو مدلول التزامي هو أضعف من المدلول المطابقي. فلا صلاحية للمدلول الالتزامي لرفع اليد عن الإطلاقات الكثيرة التي ذكرناها من الكتاب ومن السنة وما شاكل ذلك. وحينئذ يدور الأمر إما أن نقيد أو نحمل الكبيرة هنا على الكبائر الشديدة ولا نعمل صناعة التقييد. والأولى حينئذ في المقام أنه لا نعمل صناعة التقييد لأن فيه مؤنة زائدة، وهو رفع اليد عن هذه القاعدة العقلائية، سيقدم الظاهر على الأظهر، وهذا غير عرفي. وهذه نكتة سيالة في جميع الفقه شيخنا، مهمة لازم تنقح المطلب في بحث التعارض، نكتة سيالة في جميع الفقه. مو كل مرة جينا مطلق مقيد نعمل صناعة التقييد، أو عام وخاص نعمل صناعة التخصيص. لابد أن تحدد ما هو المسلك. إن كان المسلك هو الأظهرية كما يقول الشيخ، يقول يختلف باختلاف الأحوال، قد نقدم الخاص على العام، قد نقدم العام على الخاص، قد نتوقف يحصل بينهم تعارض ونتوقف، فينبغي الالتفات إلى هذه الحيثيات. هذا تمام الكلام في البحث الدلالي في الرواية، فتبين أن التمسك بهذه الرواية يا شيخ موسى لإثبات تقييد المطلقات محل شنه؟ محل إشكال، إما لعدم المقتضي، لعدم المفهوم، أو لوجود المانع.
نعم. إذا المفروض في المقام فقط احنا نبدعي، لا بعض مراتب الكذب.
هنا لقب أو وصف شيخنا؟
الكذب على الله
وصف أو لقب؟ لقب هذا وصف، هذا لقب مو وصف شيخنا. فرق بين مفهوم اللقب، هذا مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا أثر له في
الموصف. ليش يعني الضابط يقولون هل يوجد موصوف معتمد عليه؟
يعني نرجع الأصول. أي حال الأصول. ثانيا لو كان مفهوم الوصف، لو كان مفهوم الوصف، مفهوم الوصف جزئي والوصف الجزئي هل يوجب تقييد المطلقات؟ أو غاية ما يوجب، لأنه تقييد مطلقات يعني بنثبت بأنه الكذب حصة خاصة، فهل الوصف، فهل بناء على ثبوت المفهوم الجزئي هل هذا يوجب تقييد المطلقات أو يحصل إجمال في الدليل؟
شيخنا احنا نريد نثبت أنه ليس مطلق الكذب من الكبائر بغض النظر عن الحصة الموصوفة بأنها من الكبائر.
إذا كان نريد نثبت فقط هذا المفهوم السلبي، الناحية السلبية نعم، لكن إذا أردنا أن نثبت بأنه الكذب على الله ورسوله هو الحصة،
بلي
نعم إذا كان هذا صحيح، لكنه أولا هذا مو مفهوم، يعني ليس مفهوم مفهوم لقب، ومفهوم الأصل لا يقول به الشيخ العظم على إحال. نعم مفهوم الأصل الجزئي
لأنه بعدين صار سلمنا وتنزلنا وصار الإشكال أيضا على السيد الخوي،
حتى على السيد الخوي لو تنزل، حتى لو نعقد مفهوم
السيد الخوي يقول نكتة ثبوت الإيجاب الجزئي لمفهوم الوصف أنه يلزم منه اللغوي كلام
نعم خلاف الظاهر، يعني مفهوم الوصف يرجع إلى خلاف الظهور، نعم فعلي أنه الوصف، نقول هذا الوصف غالبي، نقول هذا الوصف غالبي أو ليس للاحتراز، يعني إنما ينعقد مفهوم الوصف لو كان الوصف احترازيا وهو ظاهر أصالة الموضوعية. الذين يقولون بأن هذا غير عرفي لأنه يوجب رفع عن الإطلاقات، يقول نحن يدور أمرنا بين مخالفة الظهورين، إما أصالة الموضوعية، إما أصالة، أو أنه ماذا نرفع اليد عن جميع هذه المطلقات وإعماء ورفع اليد عن أصالة الموضوعية، أو لا من تقييد كل المطلقات، مو أنهم يسلمون بأنه هنا مفهوم وينعقد مفهوم الوصف وجاء إشكال عقلي وهو اللغوية، لا ما يقبلوا، يقولون بأنه بناء على وجود المطلقات الكثيرة هذه أظهر، إذا كانت أظهر الأظهر قرينة على الظاهر، فحينئذ يرفع اليد عن شنه؟ يرفع اليد عن أصالة الماء الموضوعية. والسيد الخوي على حال في هذا المقام ما تمسك بمفهوم الوصف،
نعم.
في هذا الوقت ما كان يرى مفهوم الوصف في هذا الوقت، يعني تأليفه للمكاسب كان متقدم في حياته، ألفه في زمان متقدم من حياته، إنما كان يرى مفهوم الوصف في تقريبا أواخر حياته عادة حسب الظاهر. على أي حال حتى لو تم لا يتم، لأنه النكتة واحدة، يعني لو تنزلنا يدور الآن بين مرفع اليد عن أصالة الموضوعية وبين رفع اليد عن المطلقات، والمرجح هو الأظهر، والأظهر هو الدلالة القوية وهي المطلقات لكثرتها، فهذه توجب رفع اليد عن أصالة الموضوعية، إذا رفع عن أصالة الموضوعية ما أخذ مفهوم أصلا واضح، لأن مفهوم الوصف مبني على أصالة الموضوعية في وين في الوصف. هذا ما يتعلق بالبحث الدلالي، ولهذا الشيخ ماذا قال؟ قال نعم في الأخبار ما يظهر منه عدم كون الكذب على الإطلاق كبيرا، مثل رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله الرواية، فإنها ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاص، لكن يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة، فلا نرفع اليد عن ما إطلاقات ما دل على أن طبيعي الكذب من الكبائر، ولعل هذا أولى من تقييد المطلقات المتقدمة. وضع العبارة. أما البحث السندي، الشيخ عبر عن هذه الرواية بأنها رواية، والشيخ كما درسنا ملتفت في التعبير، يعبر صحيحة، يعبر قريب إلى الصحيح، يعبر الصحيح إلى فلان، فهنا المصنف ظاهر كلامه بأنه لا يرى تمامية سند الرواية، فهل هذه الرواية تامة سندان أو لا؟ وأنا حسب عقيدتي من المهم التعرض إلى الأبحاث السندية في بحث المكاسب بصورة عامة، لأنه المفروض هذا آخر كتاب يؤهل الطالب إلى شنو؟ إلى بحث الخارج،
فإذا لم يطبق ما درسه ماذا في الرجال وتطبيقات الرجال في المقام ومعرفة النكات، فإنه أين سيطبق ذلك؟ ينتظر إلى أين يطبق؟ يعني مشكل. فنحاول نحن بين فترة وفترة أو كثير ما نحاول نتعرض إلى أسناد الروايات. على أي حال، هذه الرواية هكذا سندها، أنا أقرأ سندها بعدها نبحث السند. رواها الكليني عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد قال وعلي بن محمد عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة. هكذا هو السند الذي ذكره الكليني لهذه الرواية، وهذا ينحل إلى سندين وإلى طريقين، فالكلام يقع في كلا طريقي الرواية، وفي كل طريق يوجد أشخاص متميزين عن الطريق الثاني، ويوجد أشخاص مشتركين بين شنو؟ بين الطريقين. فنحن نبحث أولا جهات الامتياز بين كلا الطريقين، ثم نبحث عن جهة الاشتراك. أما الطريق الأول فإن فيه الحسين بن محمد، والحسين بن محمد هو ابن عامر شيخ الكليني، ولا إشكال في وثاقته. إذن لا إشكال في وثاقة الحسين بن محمد. والشخصية الأخرى هي معل بن محمد، وقد بحثنا قبل أسبوع لعله شيخنا ماذا أسبوع ونص مفصلا في من؟ في معل بن محمد، وذكرنا هناك بأن السيد الخوئي قدس سره اختلفت كلماته في معل بن محمد، ففي بعض موارد موسوعته المباركة حكم عليه بالضعف، وفي بعضها حكم عليه بالصح بالتوثيق، وفي بعضها بالمعارضة بين التوثيق والتضعيف. وقد بحثنا في هذه الشخصية مفصلا، وانتهينا في الأبحاث السابقة إلى إمكان وثاقة أو توثيق معل بن محمد بنظرية المعاريف، وبينا تطبيقها في المقام، وما يوجد في قبالها احتمال وهو تضعيف النجاشي، حيث إنه عبر عنه النجاشي بأنه مضطرب في الحديث، وقلنا هذا التعبير ليس ظاهرا في التضعيف. فلاحظ ثمة وبحثنا بشكل مفصل فلا فنعيد. إذن الطريق الأول طرف الامتياز في شنو؟ لا مشكلة فيه. يبقى عندنا طرف الاشتراك سيأتي بعد ذلك. أما الطريق الثاني فطرف الامتياز فيه أولا علي بن محمد، وعلي بن محمد قال عنه الطوسي خير فاضل. ها شيخنا خير فاضل الوثاقة ما تدول؟ بحثنا هذا المطلب ذاك الأسبوع. وش تقول شيخنا؟ واحد فاضل فاضل فلان فاضل تدل على الوثاقة لو عام. فاضل شخص من فاضل في مقام ترجمته وبيان رواياته
في هذا المقام بهذه
استظهرنا هناك في محل أن الظاهر كما ذكر السيد الحكيم ونقلنا بعض الكلمات، الظاهر بأن هذا التعبير يدل على الوثاقة. أما إذا قال خير فإن التعبير بخير لا أقل كاشف عن حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمار على العدالة. صحيح، حسن الظاهر أمارة على العدالة فيكون أمارة على الوثاق الوثاقة. ولكن الحمد لله أن النجاشي قد وثقه صريحان، حتى لو شككنا في التعبير بأنه سيد الخوي قلنا يشكك، يقول فاضل عام، تعبير بفاضل عام، وكذا بعض الأعلام في القبسات سيد محمد رضا السيستاني أيضا يقول فاضل لا يدل على التوثيق عام، لكن التعبير بأنه ماذا التعبير بخير فاضل قد يقال هذا يدل على حسن الظاهر الكاشف عن العدالة، بل قد وثقه النجاشي فمن جهته لا مشكلة فيه. هذا بالنسبة إلى علي بن محمد. الشخص الآخر وهو صالح بن أبي حماد. صالح بن أبي حماد هنا يوجد عدة طرق لإثبات وثاقته، حيث إن جمع من الأعلام بنوا على عدم وثاقة صالح بن أبي حماد وهو موجود في روايات عديدة، وهنا عدة طرق لإثبات وثاقته. الطريق الأول ما نقله الكشي، عند مراجعة كتاب الكشي ذكر الكشي هذا المطلب، قال الكشي أن علي أن بل قال الكشي أن علي بن محمد القتيبي، علي بن محمد القتيبي نقل له بأنه سمعت الفضل بن شاذان يقول، يعني علي بن محمد القتيبي ينقل عن من؟ عن الفضل بن شاذان، يقول سمعت الفضل بن شاذان يقول في أبي الخير وهو، في أبي الخير وهو، هو يقول نفسه اللي هو من الفضل بن اللي هو القتيبي، وهو صالح بن سلمة أبي حماد اللي هو بحب اللي نبحث عنه يسمونه أبو الخير، هو هم لقب لطيف بعد أبو الخير بعد خب صالح بن سلمة أبي حماد الرازي، وقال ويقول وقال علي القتيبي كان أبو محمد الفاضل يرتضيه ويمدحه، الفضل بن شاذان كان يمدح من؟ كان يمدح أبو الخير لهو من؟ الذي هو صالح محل بحثنا، ويرتضيه، ولا يرتضي أبو سعيد الآدمي، ولا يرتضي أبو سعيد الآدمي، فهذا النقل يدل على أن الفضل بن شاذان ماذا يوثق من؟ لا قل يمدح، يمدح وماذا يمدح من؟ يمدح ماذا يمدح ما نبحث عنه وهو أبي الخير صالح. والتعبير تعبير النجاشي عن تعبير الفضل بن شاذان عن بأنه يرتضيه ويمدحه، يعني يرتضيه في قبول الرواية، فالظاهر من هذا التعبير الوثاقة. واستظهر أيضا السيد الخوئي من هذا التعبير أنه الفضل بن شاذان يوثق من؟ يوثق صالح بن سلمة. ولكن هذا إنما يمكن الاعتماد عليه بناء على وثاقة علي بن محمد القتيبي، صحيح، لأنه ينقل القضية يقول سمعت الفضل هل هو ثقة أو لا. والسيد الخوئي بل يقول هو في كلامه هناك يقول لا طريق إلى إثبات وثاقته إلا تفسير القمي، حيث إنه ورد في تفسير القمي، ونحن قد بحثنا قبل يومين أو ثلاثة عندما تعرضنا إلى سند الشيخ الصدوق إلى من؟ إلى الفضل بن شاذان، بحثنا في علي بن محمد القتيبي وجئنا بأربع أو خمس تقريبا طرق أو أربع أو خمس طرق لإثبات وثاقة علي بن محمد القتيبي، تذكرون، وانتهينا في هذا البحث إلى وثاقته، واضح. إذن انتهينا في البحث السابق إلى وثاقة القتيبي، فيمكن الاعتماد على هذا الطريق لإثبات وثاقة من؟ صالح. نعم، بناء من لا يرى وثاقة القتيبي تكون هذه الرواية التمسك بهذا الطريق محل إشكال ونظار. هذا الوجه الأول لإثبات الوثاقة. الوجه الثاني أنه لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة، وبناء على أنه كل من لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة فهو ثقة، يمكن البناء على وثاقته. وقد أشرنا إلى هذه الكبرى ونكتتها في أبحاث سابقة، فلاح الثم ثمة. وقد بنى جمع من الأعلام على كبرى أن من لم يستثنى من نوادر الحكمة فهو ثقة ببيان معين أشرنا إليه في أبحاث سابقة. هذا الثاني. الطريق الثالث كثرة رواية الأجلاء. الأجلاء إذا رووا عن شخص كثيرا، خصوصا إذا لاحظنا أن كثرة الرواية عن مجهول الحال أو عن الضعيف من العيب عندهم بحسب النقل من علل الحديث عندهم، يقولون كثرة النقل عن الضعفاء، ولهذا كانوا يعيبون على بعض الأشخاص، يقول ليس عليه مطعن في نفسه إلا أنه لا يبالي عن من رواه أو يكثر من الرواية عن الضعف فلا يروون عنه، تجنبونه، لهدرجة عندهم تشديد في مقام النقل خصوصا القميين. فإذا كثرت الرواية عن من قبل الأجلاء الذي لا يليق بحالهم أن يروان خصوصا كثيرا في شخص مجهول الحال، فإن هذا كاشف عن ماذا؟ عن وثاقة هذا الشخص. فبناء على هذه الكبرى فإنه يمكن الاعتماد على وثاقة صالح. هذا وجه كام ثالث. الوجه الرابع من المعارف، الشخص معروف في الطائفة له روايات محل ابتلاء وبعض الروايات أحكام إلزامية، فهذا يقتضي اتخاذ موقف من الطائفة من اتجاهه، فسكوت الطائفة عن مع كون رواياته محل ابتلاء ومحل تداول بين الأصحاب وسكوتهم عن يكشف عن أنهم يرون أنه شنو؟ أنه ثقة، لا أقل، يكشف عن حسن الظاهر، لا أقل، حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمار على الوثاقة لأنه أمار على العدالة. هذه أربع الطرق لإثبات وثاقة من؟ صالح بن أبي سلمة. لعله نشكك في الأول، نشكك في الثاني، في الثالث، لحاظ المجموع قد يحصل عندنا شنو؟ وثوق، ولو بلحاظ كل منهما يعطي درجة من الكاشفية، فبحساب الاحتمال وتجميع القرائن قد يكون بلحاظ النظر المجموعي يوجب عندنا حصول ركون في النفس، لأقل حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمار على الوثاقات. ولا يوجد في مقابل هذه التوثيقات إلا قول ابن الغضائري، حيث إن ابن الغضائري قال عنه ضعيف، ولكن المشكلة كما تعلمون في أصل نسبة الكتاب لابن الغضائري، ابن الغضائري عنده كتاب، ولكن هل هذا الكتاب الواصل إلينا هو كتابه أو لا؟ هناك تشكيك في أصل نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري. وثانيا، لو سلمنا أن هذا الكتاب له، فهل يمكن العمل بتوثيقاته وتضعيفاته أو لا؟ مع أننا بحسب التتبع قد وجدنا مناشئ حدسية للتضعيفات، حيث إنه يعلل تضعيفاته في غير مورد بمباني غلو ما شاكل ذلك. وحينئذ إذا علم عن الشخص أنه صاحب مباني خاصة في التضعيف فلا يمكن العمل بتضعيفاته، لأنه لا يجري في حقه أصالة الحس العقلائية لوجود منشأ عقلائي على الحدس، ومع وجود المناشئ العقلائية على الحس لا يجر العقلاء أصالة الحس العقلائية. ولهذا حتى من يبني على أصالة الحس في توثيقات الرجالين لم يقبلها في توثيقات أو تضعيفات من ابن الغضائري، لأنها مناشئها باحتمال احتمال عرفي واضح أنها مناشئ شنو؟ مناشئ حدسي، حتى قيل لم يسلم من مقصه أحد واضح. فالمشهور بينهم خلافاً لبعض الأعلام في قبسات في علم الرجال، وحيث إنه يرى تضعيفات من؟ تضعيفات ابن الغضائري واضح.
على
نعم.
لم يسلم منه أحد
أفراد عليه. نعم، بل ملتفت، صحيح. خب هذا ما يتعلق بشنه، ولهذا ما يتعلق بالأشخاص شنو المختصين. ومن هنا يتضح أن كلا الطريقين ما يختص به يمكن إثبات شنو وثاقته، وإن كنا نحن في غنى عن كلاهما يكفي شنو يكفي طريق واحد لإثبات تمامية السند. هذا بالنسبة إلى الأشخاص كذا المختصين. أما المشتركين فيوجد ثلاثة. الأول الوشاء، وهو الحسن بن علي الوشاء، قال عنه النجاشي شيخنا: وجه من وجوه الطائفة. ولا إشكال في أن هذا التعبير يكشف عن شيء أزيد من الوثاقة. وجه من وجوه الطائفة، هل يصح أن يعبر عن شخص أنه وجه من وجوه الطائفة وهو غير متحرز عن الكذب؟ نعم. كيف يعني طائفة 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 مثل متاجر أو مثلا كذا غير متحرز عن الكذب؟ بعيد التعبير، هي وسوسة شيخنا صارت بعد في الرجال. التعبير عن الشخص وجه من وجوه الطائفة، هل يحتمل أنه غير متحرز عن الكذب؟ يجي النجاشي ويعبر وجه من وجوه الطائفة لكنه هو غير متحرز عن الكذب، يعني إذن في مثل هالتعبيرات تعبيرات أزيد من الوثاقة بمراتب شيخنا، فلا ينبغي التشكيك في هذه التعبيرات. نعم التعبير ظاهر الذي قال وجهه من وجوه الطائفة في مقام ترجمته، وهو راوي عنده كتب، يعني شنو واضح لأنه ناظر إلى لسانه بعد، ليس ناظرا إلى أنه مثلا شخص كريم شخص غان. ما لا ما أنا دائما نقبل شيخنا إذا قال وجهون من وجوه الطائفة نقبل، ما شككنا في ذلك.
لا مو وجوه الطائفة، بعض المواضع التي قال فيها وجهه ما قبلت، بس وجهه.
نعم
لا قلنا انه وجه،
لعله وجه ليس من وجوه الطائفة. وجه من وجوه الطائفة يقول وجه، هو يقول وجه لا اقول تعبير عن شخص بل وجه من وجوه الطائفة، بل ظاهره عرفا والله العالم شيخنا عليه حال. خب هذا بالنسبة الى الحسن بن علي الوشاء. أما بالنسبة إلى أحمد فهو أحمد بن عائذ الأحمسي، فلا إشكال في وثاقته فقد وثقه النجاشي. شيخنا بعض الأساطين أمس قلت في الجروب أنه يقول أن الرواية ضعيفة على أساس سيلخوي، الرواية ضعفها لو المحشي تحت
سيلخوي،
ليش ضعفها سيلخوي؟ هو هل في الحواشي مو معلوم اكثر من سيخوي؟
شفنا في بدايات زماني على الاقل في سال، لان شفنا هو المحشي حاطر الشيخ الصدوق مو طريق الكوليني.
إيه غريب معه.
اولا ثانيا سالم بن مكرم سيخوي في بدايه حياته ما
يرى، بس مو اللي في الحاشيه ما حاطين لاجله سالم بن مكرم،
محمد بن علي الكوفي اللي هو طريق الشيخ الصدوق.
اي مع انه في طريق طريقين الكوليني، غريب ما اتوقع انها الحواشي من السيخوي يعني من المحشي من المؤلف يعني. إيه غريب أنه غريب أنه يجي يعني حاشية مع أنه طريقين الكليني واضحين لإثبات، والطريقين على مباني السلخوي كلاهما تامين واضح. أبي خديجة يراه تام حتى الظاهر في زمان تأليفه للمكاسب، لأنه في رواية أخرى في المكاسب تممها.
استنى شفنا نقل سيد حمد الله عبارة عن سيد الخوي،
لا
لا في سالم بن مكرم أقول أول شيء سيد الخوي رد على من وثق قال في تعارض وبعد اختار التوثيق وبعدين رد عليه السيد.
اي لكنه في نفس المكاسب في مواضع من المكاسب اعتمد على روايات ابي خديجه. اي ولو كان اشكاله من ابي خديجه كان المناسب للمحشي ان يشير الى مسلك السيد الخوي انه اشكاله في ابي خديجه. على اي حال هذا ما يتعلق. وقع عندنا شخصيه هو الطويل ابي خديجه. ابي خديجه هو سالم بن مكرم، قد وثقه النجاشي صريحا، وأيضا يوجد في كتاب الكشي أن علي بن الحسن بن فضال قد وثقه. إذن هذان العلمان وهما العلي بن الحسن بن فضال والنجاشي كلاهما وثقا من وثقا أبي خديجة. وفي قبال ذلك يوجد عندنا تضعيف من قبل الشيخ، فقد ضعفه الشيخ في كتاب في رجاله، وأيضا له في الاستبصار، في رواية في الاستبصار، بل في تعبير عنده يظهر منه أن أبي خديجة لا يرى، ماذا لا يرى وثاقته. فكيف نتعامل حينئذ؟ عندنا توثيق من من النجاشي، هم توثيق شديد، ثقة ثقة تكرار، وعندنا توثيق من علي بن الحسن بن فضال، وعندنا تضعيف من قبل من؟ من قبل الشيخ. فكيف نتعامل مع هذه المعطيات؟ ذكر العلامة هنا، بل هنا وجه أو هنا وجوه. الوجه الأول، ذكر العلامة في الخلاصة بأن نفس الشيخ قد وثق أبي خديجة في بعض مواضع من كتبه، وحينئذ يكون قد صدر من الشيخ تضعيف وتوثيق. فما هو مقتضى الصناعة حينئذ؟ إذا صدر توثيق وتضعيف من شخص واحد، وعندنا توثيق بإزائه للنجاشي لابن فضال، فماذا نفعل؟ هنا مسلكان أشرنا لهما لعله في السنة الماضية، هنا مسلكان شيخنا كبرويان عندهم. المسلك الأول أنه يحصل تعارض بين توثيق النجاشي وتوثيق الشيخ في بعض مواضع من كتبه، والتوثيق الثالث وتضعيف الشيخ، ويحصل تعارض مستقر ويتساقطون كلهم. كما نتعامل في الروايات، كما لو فرضنا أن رواية رواها زرارة وروايتين لمحمد بن مسلم، أحدهما تثبت الحب والأخرى تنفي الحب، تفتين يأتي زرارة ويقول العصير العنبي نجس إذا غلا، يأتي محمد بن مسلم وينقل لنا روايتين، رواية يقول العصير العنبي إذا غلا نجس، نفس الرواية، ثم عند رواية العصير العنبي وإن غلا لا ينجس. فالفقهاء بلا أشكال ماذا يفعلون؟ يقولون يحصل تعارض بين رواية زرارة والنقل الأول لمحمد بن مسلم، ويتعارض بل هو مع ماذا؟ مع النقل الآخر لمحمد بن مسلم، ويتعارضا ويتساقطا، وإذا تساقطوا يكون الشخص مجهولا بعد ما عندنا طريق الإثبات وثاقته. وهذا ما يسمى بأن التعارض ثلاثي، يعني كلهم في عرض بعض يتعارضون يتساقطون، هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا، يقول الشيخ صدر منه تضعيف وصدر منه توثيق، فيتعارض تضعيفه مع توثيقه ويتساقط رأيه، فلا رأي له واضح في المسألة. إذا سقط رأيه حينئذ يسلم توثيق النجاشي، فلا يكون تضعيف الشيخ معارضا لتوثيق النجاشي، بل نحدث المعارضة أولا بين كلام الشخص الواحد تضعيفه وتوثيقه يساقطون، نرجع إلى توثيق من؟ توثيق النجاشي. وهذا يسمى أن التعارض ثنائي، يعني تعارض بين كلامي الشخص الواحد ويساقطوا يرجع حينئذ، وكلام النجاشي خارج عن طرف المعارضة. فهنا مسلكان عند الأعلام شيخ حسين. فما هو الوجيه شيخنا بحسبي؟ ما تفهمون؟ ما كذا تحللون؟ وش النكتة؟ وش نسوي في الحالة؟ ما أدري السؤال. مثلا شيخ أحمد مرة قال أن فلان ضعيف، فلان ثقة، السيد قال فلان ثقة، وش يسوي أنت؟ لا يصح تطبيق قواعد الجمع العرفي بين كلام متكلمين، إنما الجمع العرفي بين كلامين صادر من متكلم واحد شيخنا الجليل شيخ أحمد. ما يصير أعمل الجمع بين كلام النجاج وكلام الطوسي، ما يصير أنا أتكلم وش أتكلم سوي جمع عرفي بين كلامين، ما يصير. إذا كان من متكلم واحد اشترط في باب التعارض احفظوا الأصول شيخنا، احفظوا الأصول. تفكرون لغدا لغد لأنت وقت قريب الوقت راجعوا المطلب وراجعوا البحث في أبي خديجة، شو نسوي في هذا أبي خديجة؟ هذه معركة عندهم ومحل ابتلاء في كثير من الروايات تتوقف عليها قوام مسائل في باب القضاء. رواية أبي خديجة معروفة في رواية القضاء، في رواية الفقيه، في مدري كذا، في أكثر من بحث. إذا نريد منكم جوابا بحثا لطيفا فيما في أبي خديجة، كيف نتعامل مع هاي الكبرى وتطبيقها في المقام. والشيخ عند كلام غيره، والشيخ حمار رضا السيستاني عند كلام، والتستاني عند كلام، والوحيد البهباني عند كلام. واضح بحث دقيق في هالمسألة، واضح. فراجعوا المطالب والمصادر بلي، وراجعوا القبسات، قبسات متعرض إلى المصادر بلي، ذكر البحث وراجع المصادر. راجعوا أيضا ما ذكره السيد الخوئي في الجزء الأول من الموسوعة صفحة 297، جايب نكتة كبروية لطيفة. الجزء الأول صفحة 297 في موسوعته المباركة. نحن نتعرض غدا إجمالا، ولا الدخول التفصيلي ليس هنا محله، يحتاج إلى وقت طويل. إجمالا نتعرض إلى البحث ثم ننتقل إلى باقي المطالب. إذن باقي عندنا بس أبو خديجة، إذا تممنا تكون الرواية شنو؟ رواية تامة، تكون الرواية تامة، ويمكننا أن نتمسك بروايات أبي خديجة أينما وجدت في الفقه. إذا توقف فقط على أبي خديجة وله روايات كثيرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.